بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، المصنف هنا شرع في بيان ميراث الخنثى، والخنثى في اللغة من فيه انخناث أي تكسر وتثني، أي تكسر وتثني. واصطلاحا كما قال المصنف رحمه الله تعالى، هو من له شكل الذكر وفرج المرأة، وقيل هو من له آلة الرجال وآلة النساء، وقيل هو من لم تستبن حاله، لا هو ذكر ولا هو أنثى. والمقصود من هذه التعريفات بأن الخنثى هو من لم يتبين حاله، فهو ليس بذكر وليس بأنثى. ومعلوم بأن الله جل وعلا خلق الذكر والأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وفرق الله جل وعلا بين الذكر والأنثى فقال وليس الذكر كالأنثى. وأما الخنثى فهو نوع ثالث، ولذلك العلماء بعضهم يرى بأن هذا نوع ثالث، وبعض العلماء يقولون هو ليس بنوع ثالث، وإنما هو أحد هذين الجنسين، إما ذكر وإما أنثى، لكن حاله لم تتبين. وهذا هو الصواب، لأن الله تعالى خلق الذكر وخلق الأنثى. ومعلوم بأن الذكر بعد دخوله أو بعد انتهائه من الشهر الرابع، كما يقول الأطباء طبعا، تظهر آلته، وآلة الذكر وهو ذكره وأنثياه إلى الأمام إلى الخارج. وبالنسبة للأنثى هو المهبل والباقي آلة الأنثى إلى داخل، فأحيانا يولد المولود وليس له آلة، وإنما ثقب فقط، فلا يعرف أهو ذكر أم أنثى. وأحيانا يكون له ثقبان، وأحيانا يكون له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، وهذا كثير. ولذلك في التاريخ وفي الحاضر أيضا سمعنا عن كثير من النساء تحولن إلى رجال، وهذا التحول ليس تحول إرادي، يعني بإرادتها، لأن هذا لا يمكن، وإنما هي أصلا لم يتبين حالها، لا هي ذكر ولا هي أنثى. فأول ما ولدت هي ميالة إلى الإناث، ثم مع مرور الوقت ظهرت آلة الرجولة فأصبحت رجلا. وأنا أذكر قرأت في إحدى الجرائد الخليجية عن بنت مسمات، يعني وكانت في الثانوية العامة، ثم بعد ذلك اكتشف بأنها ذكر، يعني بدأت ملامح الرجولة تظهر عليها، وهي كل هذه الفترة تعيش على أنها أنثى. سبب ذلك أن لها آلتان فظهرت، في الغالب أن هذه تظهر متأخرة أو تبقى مع هذا الجنس. والعرب قديما معروف عندهم هذا الأمر، حتى إن حكيم العرب عامر بن أبي الضرب جاءه قوم واحتاروا في مولود لهم، له ذكر وله أنثى، احتاروا في مولود لهم له ذكر وله أنثى، وطلبوا منه الحكم، فاحتار وبقي 40 يوما يطعمهم ويسقيهم ولم يصل إلى نتيجة. يقولون فذهب إلى غنمه، وكانت في الغنم جارية له، واسم الجارية سخلة، اسمها سخلة من جنس الغنم من الاسم طبعا، فسألته فقالت له تسأل سيدها، يعني أراك مهموما مغموما، فقال دعيك من هذا، فأنت من الغنم وكذا، يعني ليس لك شأن. فأصرت عليه، قالت هؤلاء القوم تطعمهم وتسقيهم منذ 40 يوما. فذكر لها الحالة، قال بأنهم أتوا بإنسان له ذكر وله أنثى، وأرادوا أن يحكم له، فقالت يعني أمر سهل وهو انظر إلى مبوله من أين يبول فألحقه به فألحقه به ففرح بها واعتقها لوجه الله فرح بهذا الحكم. ولما نظر إلى مكان بوله فتبين بأنه ذكر كما تقول الرواية. الشاهد بأن هذا كان معروف لكن لم يثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بخصوص الخنث ولم يعرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالخنثى إلا في عهد علي رضي الله عنه. في عهد علي حصلت مسألة الخنث ولذلك هذه المسألة من المسائل المشكلة. لماذا؟ لأنه لم يثبت فيها نص لم يرد لا في القرآن ولا في السنة شيء يتعلق بحكم الخنث ولأجل هذا المسألة اجتهادية مسألة اجتهادية. فنجد الأئمة الأربعة مختلفون في توريث الأنثى يعني لم يحصل إجماع في كيفية التوريث وإلا حصل إجماع في التوريث. طبعا المشكل لأن الخنثى على قسمين خنثى غير مشكل وخنثى مشكل لكن الخنثى المشكل لم يحصل إجماع وإنما حصل خلاف في كيفية قسمة التركة بالنسبة للخنثى. ولأجل هذا تعد هذه المسائل مثل ما يذكر أهل العلم مسائل الميراث بالتقدير بالتقدير. حتى هذه المسألة تبقى اجتهادية تبقى اجتهادية لو جاء عالم واجتهد فيها له الحق في ذلك إذا امتلك أدوات الاجتهاد وأدوات الفتوى. بالنسبة للمشكل له حالتان عفوا الخنثى له حالتان حالة أنثى خنثى غير مشكل. كيف غير مشكل؟ خنثى له آلتان فيبول من أحدهم هل هذا مشكل ولا غير مشكل؟
زال الإشكال.
غير مشكل فيلحق بمن؟ بالجنس الذي يبول من خلال آلته من خلال آلته هذا يسمى غير مشكل. الخنثى المشكل هو الذي أبهم ولا يعرف ولم يتميز لا من خلال العضو الذي يبول منه ولا من خلال الأسبقية كما عند الحنابلة وإنما أشكل وأبهم هذا هو الإشكال الذي حصل عند أهل العلم في هذه المسألة. نعم هذه مقدمة قبل أن ندخل في باب الخنثى أو ميراث الخنثى المشكل. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ميراث الخنثى. نقل ابن حزم الإجماع على توريثه وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة ويعتبر أمره في توريثه ببوله فإن بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة لأن الله تعالى أجر العادة بذلك فإن بال منهما فبسبقه من أحدهما لما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث قال من حيث يبول وروي أنه صلى الله عليه وسلم أتي بخنثى من الأنصار فقال ورثوه من أول ما يبول منه. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول ولأن خروج البول أعم العلامات لوجوده من الصغير والكبير وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر.
نعم هنا نقل ابن حزم الإجماع على توريث الخنثى يعني الخنثى يرث ولا يمكن أن يهمل ولا يمكن أن يهمل وإنما هو وارث. الخلاف في كيفية التوريث في كيفية اعتباره هل يعتبر ذكر أم أنثى. هنا قال وهو من له شكل الذكر وفرج الأنثى ويعتبر أمره في توريثه ببوله فإن بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر. إذا بال من الآلة التي هي آلة الذكر فهو ذكر يحكم له على أن له نصيب الذكر وإذا بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة يعتبر أنه أنثى فيعطى سهمه ونصيبه حيث تعطى الأنثى لأن الله تعالى أجر العادة بذلك إن بال منهما جميعا يعني بال من الثقبين أو من الآلتين قال فبسبقه من أحدهما فبسبقه من أحدهما فأي بول فأي آلة سبقت البول فله حكم هذه الآلة أو صاحب الآلة صاحب الآلة فبسبقه من أحدهما. وأورد حديثا وهذا الحديث موضوع ذلك لأن الكلب معروف بأنه كذاب وهذا الحديث لا يصح مرفوعا بل هو حديث موضوع يعني حكم عليه أهل العلم بالكذب. فذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث قال من حيث يبول. وروي أنه صلى الله عليه وسلم أتي بخنثى من الأنصار فقال ورثوه من أول ما يبول منه. وذكرت لكم ضابط أو قاعدة بأنه لم يثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الخنثى لم يثبت حديث في الخنثى أبدا وإنما ورد في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه أنه حصل حادثة خنثى من حيث التوريث فتكلم فيها رضي الله عنه. وذكر هنا إجماع ذكر قول ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول ولأن خروج البول أعم العلامات لوجوده من الصغير والكبير. إذا هذه مسألة مجمع عليه بأنه إذا بأنه يحكم له من حيث يبول. نعم.
قال فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما لأن الأكثر أقوى في الدلالة. قال في المغني قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم يرث من المكان الذي يبول منه أكثر فإن استويا فمشكل.
فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما إن خرج من الآلتين أو الثقبين اعتبر أكثرهما يعني أكثر الآلتين خروجا منهما البول قالوا لأن هذا هو المعتاد فيحكم عليه من خلال كثرة البول من هذه الآلة. نعم.
فإن استويا فمشكل
هذه الحالة الثانية حالة الخنثى الثانية إن استويا أصبح مشكلا. نعم.
فإن رجي كشفه بعد كبره أي بلوغه أعطي ومن معه اليقين من التركة وهو ما يرثونه بكل تقدير.
هذا هو المذهب وهو من مفردات المذهب. الحنابلة يختلفون عن باقي الأئمة الثلاثة لهم حكم على الخنثى فمنهم من يعتبره بحاله يعطيه أقل أو الأضر من نصيبه وهؤلاء الحنفية ومنهم من يعطيه نصف ذكر ونصف أنثى وهؤلاء هم الشافعية ومنهم من يعتبر الجميع فيعطيهم الأضر وهم المالكية. والإمام أحمد رحمة الله عليه له تقسيم هو المذهب أيضا وهو المذهب فينظر في حاله فإن رجي كشف حاله يعني بعد كبره يعني بعد البلوغ يعطى ومن معه اليقين من الترك يعطى ومن معه اليقين من التركة يعني يرجى بأن يكون ذكر أو يرجى بأن يكون أنثى يعطى الكامل إن لم يرجى ذلك يذهب كما سيأتي وهو إعطاؤه الأضر مع باقي الورث إعطاؤه الأضر مع باقي الورث. نعم.
فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يبلغ لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره
الباقي يوقف الباقي اليقين هنا ما هو الأقل يعني الآن لو مات ميت عن ابن وبنت وخنثى ابن وبنت وخنثى طبعا هذه يصلح فيها ذكر الأقل ابن وبنت وخنثى الرجية حاله
إن رجي حاله أعطي اليقين.
طيب ما هو اليقين؟
النصيب الأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين الأنثى أقل فيعطى نصيب.
يعتبر أنثى. نعم. يعطى الأنثى لأن هو اليقين. والباقي يوقف. الباقي يوقف. فإن ظهر ذكرا
زيده.
أعطي الباقي هذا الذي له. وإن بقي أنثى
على أصله. على القسم التي سبق.
يبقى على أصلها لكن نحتاج إلى مسألة يكون فيها الوارث له أو يحجب أحد الورثة حجب نقصان، مثل إذا ماتت امرأة عن زوج وعن خنث، كيف نقسمها على هذه المسألة إذا كان يرجى انكشاف حاله بعد بلوغه؟ يعطى الخنث كم اليقين؟ ما هو اليقين؟ نصيب أنثى، وبالنسبة للزوج
يعطى الربع.
أحسنت. لماذا؟
عدم وجود الفرع،
لوجود الفرع الأقل. كذا تصلح هذه المسألة ولا فيها؟ لا ما تصلح.
ليش شيخنا الزوج حجب بحجب النقصان؟
نقول أمها إيه؟ على العموم بالنسبة للمسألة هذه ممكن يعني تراجعونها، أي إذا رجي بعد بلوغه أن تتضح حاله فيعطى الجميع اليقين، ثم بعد ذلك ويوقف الباقي هذا الموقوف يوزع بعدما تبين إذا كان استحق اليقين هذا، أما إذا كان الزيادة فترد عليه. طيب سنذكر مسألة إن شاء الله بعد قليل نوضح. طيب تفضل.
ووقف الباقي لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره، زاد في المغني وكونه مني رجل أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي، أي استدارته أو سقوطه أي الثدي نص عليهما، أو إمناء من فرج، فإن مات الخنثى قبل البلوغ أو بلغ بلا أمارة أي علامة على ذكورته أو أنوثته.
نعم هذه العلامات، قال لتظهر ذكورته بنبات لحيته، هذه طبعا علامات الذكر، بنبات لحيته أو إمناء من ذكره، واشترط بأن يكون إمناء رجل لأنه قالوا بأن مني الرجل يختلف عن مني المرأة، أو تتضح الأنوثة إما بحيض أو تفلك الثدي يعني استدارته وبروزه، أو سقوطه يعني أن يكون متهدلا، أو إمناء من فرج على العموم هذه بعض علامات الذكور وبعض علامات الأنوث. فإن مات الخنثى قبل البلوغ أو بلغ بلا أمارة أي علامة على ذكورته أو أنوثته واختلف إرثه، هنا عاد تأتي المسألة، تأتي المسألة التي ذكرها الإمام أحمد وهي المذهب، أنه يفرق رحمة الله عليه بين من يرجى تبين وانكشاف حاله، وبين من لم يتبين انكشاف حاله ووضوح حاله. فالأولى يعطى إيش؟ اليقين، وهو أقل
نصيبين
الأضر. تفضل. الأضر. الثانية هنا قال واختلف، قال أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. نعم أكمل.
أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه، أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، ففي ابن وبنت وولد خنثى، للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة وللبنت سهمان. وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو وفق إحداهما في الأخرى إن توافقتا، وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا، ثم تضرب الجامعة في اثنين عدد حالي الخنثى. ففي هذه المسألة مسألة الذكورية من خمسة والأنوثية من أربعة، اضرب إحداهما في الأخرى للتباين تكون 20، ثم في اثنين تبلغ 40، للبنت سهم في خمسة وسهم في أربعة يحصل لها 9، وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة يجتمع له 18، وللخنثى سهمان في أربعة وسهم في خمسة تكون 13، فإن لم يختلف إرث الخنثى بالذكورة والأنوثة كولد الأم والمعتق أخذ إرثه مطلقا، وإن ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخ أو عم خنثى، أو بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين أعطي نصف ميراثه.
أحسنت. طبعا هذه المسألة يعني مشكلة من حيث القراءة، لكن أنا سأضرب مثال ونبدأ نطبقه على السبورة حتى تكتبون. تفضل. قرب هذه شوي. الآن مات ميت احنا ذكرنا لكم الان الامام احمد رحمه الله عليه في مساله الخنثى ماذا يقول؟ من يذكر الامام احمد ماذا يقول؟ ان كان يرجى انكشاف حاله فيعطى ايش؟
أقل.
الاقل. وان كان لا يرجى انكشاف حاله
الابر.
احسن. اذا كان لا يرجى انكشاف حاله فيعطى نصف ما يستحقه في المسالتين، مسألة الذكورة ومسألة الأنوث، مسألة الذكورة ومسألة الأنوث. فهو إن كان يرجى حاله يوافق الإمام الشافعي رحمة الله عليه في إعطاء الأقل، وأما إذا كان لا يرجى انكشاف حاله فيوافق الإمام مالك في إعطاء النصف. مات ميت عن ابن وبنت وخنثى. طيب نعتبر عفوا الخنثى ذكر، يعني الشيخ معاذ حط ذال يعني ذكر وثاء يعني أنثى. طيب إذا قلنا ذكر أصل المسألة من كم؟ أحسنت أبو عبد الله. حميد يقول 5 صح. ليش؟ من رؤوس المسألة، رؤوس الرؤوس عندنا أنثى وعندنا أربعة وذكرين، يعني من 5. طيب اقسم المسألة 2 للابن و2 للخنثى على اعتبار أنه ذكر، وواحدة للبنت على أنه أنثى، للذكر مثل حظ الأنثي. طيب إذا اعتبرناها أنثى، الخنثى الآن اعتبرنا أنثى، تكون المسألة أصل المسألة من كم؟ من 4. أحسنت. أصل المسألة من 4، قسمها 2 1 1. طيب أصل مسألة الذكورة والأنوثة بينهما تباين أم توافق؟ أصل المسألة
تباين.
إذن نضربهما ببعض، نريد أن نصل إلى مسألة الجامعة 20. 5 × 4 كم؟
20.
إذن حاصل المسألتين كم؟ 20. طيب الآن كيف نقسمها؟ الآن عندنا يستحق أصحاب المسألة الأولى والثانية، حتى نعرف كيف يستحقون لا بد من أن نقسم المسألة الجامعة على كل مسألة حتى يحصل إيش القسم، أن يحصل على جزء السهم، على جزء السهم. قسمها يا شيخ. نعم. لا هو الآن حتى على 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 مسألة أنه لم تنكشف حاله يعطى نصف. إيه إيه نتحدث الآن نضربه ب2 يكون 40. حتى لو أبقينا 20 ما يضر، حتى لو أبقينا خلي. طيب ما خل أضربه ب2. لا وضح، لازم تضربه ب2. لا الآن يعني الآن حينما نأتي نقول نعطي النصف أو الأقل كذا. أي طيب إيش تجمع؟ طيب تفضل. 8 لمن؟ للابن. طيب و5 احنا الان نجري الان بالخطوات هذه لاي غرض؟ نصف الذكر نصف الانثى. احسن. طيب كم صار عندنا؟ 18 بالنسبة للابن. الخنثى نفس الشيء. طيب 9 عندنا البنت على النصف. 13. كم إذا جمعتها 18 مع 13 مع 9؟ 40. إذا الناتج صحيح، الناتج صحيح. طيب هذه يسمى الجامعة، المسألة الجامعة. طيب أين النصف الآن بالنسبة لل حتى يتبين للإخوة وين النصف الذي يعطى وما وأين المتبقي؟ من يشرح لنا؟ شرحناها قبل قليل، فصلها يا شيخ معاذ. أيوة النصف. أي نعم واضح يا إخوان؟ طيب استرجعك الله، تفضل اقرأ في ميراث الغرقى إن شاء الله. تفضل. إيه ممكن يعتمد علينا. الطب الحديث ذكرنا في اللقاء السابق بأنه حتى في قضايا الحمل ممكن يكشف، لأنه الآن تقريبا الكشف عبر الأجهزة هذه يصل إلى درجة اليقين، أحيانا تصوير يعرف آلة الذكر وآلة الأنثى خاصة بعد انتهاء الشهر الرابع ودخوله في الشهر الخامس. نعم.
باب ميراث الغرقى ونحوهم كالهدماء ومن وقع بهم طاعون أو قتل وأشكل أمرهم. إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث لأحدهما من الآخر، لأنه لم يكن حيا حين موت الآخر، وشرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث. وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي أو علم وجهلوا عينه، وادعى ورثة كل منهما سبق الآخر ولا بين، أو تعارضتا وتحالفا أي حلف كل منهما على إبطال دعوى صاحبه ولم يتوارثا نص عليه.
شيخنا لعل عندي خطأ، الواو زائدة ولم يتوارثا.
إيه ولم يتوارث،
لم يتوارثا من دون الواو.
لا لا ولم يتوارث، ولم يتوارث. صح. ميراث الغرقى ونحوهم، ميراث الغرقى ونحوهم، مثل يعني قتل الطائرات وقتل السيارات وقتل التفجيرات وقتل مثلا الهدم، هدم البيوت، فأحيانا أسر تموت من خلال مثلا يعني سقوط البيوت عليهم، من خلال غرق السفينة، من خلال حادث قطار، سقوط طائرة، هذه كلها من المسائل التي بحثها أهل العلم، وهي أن يموت أناس ولا يعلم حالهم ولا يعلم حالهم. والمقصود بأن ميراث الغرقى ومن في حكمهم لهم خمس حالات، حالتان متفق عليهما وثلاث حالات محل خلاف. الحالة الأولى المتفق عليها أن يعلم المتقدم موتا فيرثه المتأخر، لأنه بإجماع أهل العلم أنه لا بد من حياة الوارث حتى يرث، يعني من شروط الإرث هو حياة الوارث، فإذا علم المتقدم ورثه المتأخر. يعني مثلا حادث سيارة، انقلبت سيارة وفيها والد وولد، فجاء الناس فأسعفوا الاثنين أو حضروا الحادث، فلفظ الأب أنفاسه وبقي الابن، مات بعد خمس دقائق، أيهما الذي يرث؟ الابن يرث الأب. لماذا؟ لأنه تأخر عنه موت. الحالة الثانية أن يتحقق من موتهما معا في آن واحدة، وفي هذه الحالة لا يرثان بالإجماع، أن يموتا في لحظة واحدة، وهذا قد يكون نادرا أو إدراكه نادرا، لكن هذا الذي ذكره الفقهاء. وممكن يعني تأتي إلى حادث مثلا فتجد الأب وابنه مثلا أو الأم وابنها فيموتان في نفس اللحظة، فلا يتقدم أحدهما على الآخر، فهنا لا يرثان بإجماع أهل العلم. هاتان المسألتان يعني هما اللتان ذكرهما العلماء في الاتفاق عليهم. المسألة الثالثة محل خلاف، أن يجهل الحال فلا يعلم مات جميعا أم سبق أحدهما الآخر. يجهل الحال، تسقط طائرة، تغرق سفينة، يحصل هدم على بيت مثلا، ثم يأتي الناس فيجدون أهل البيت أو هؤلاء الذين يتوارثون قد ماتوا، ما يدرى المتقدم من المتأخر، ما يدرى المتقدم من المتأخر. هذه يقولون يرجع فيها إلى القسم الثاني بأنهما لا يورثان. الصورة الثالثة أو الرابعة، أن يعرف سبق أحدهما الآخر من غير تعيين، أن يعرف سبق أحدهما الآخر من غير تعيين. كيف يعني؟ مثل إيش؟ لا، غير النسيان، غير النسيان. نقول مثلا غرقت سفينة، مثال غرقت سفينة، وسبح الوالد والولد، والناس يشاهدونهما مثلا، فغرق أحدهما ثم حاول الآخر النجاة فغرق بعده، ثم انتشل ولم يعرف من هو الذي تقدم الآخر. هذه الصورة تقريبا، من غير تعيين، ما استطاعوا يعينون هذا من هذا. الحالة الخامسة، أن يعرف سبق أحدهما على التعيين ثم ينسى، إما لنسيان، وإما لأن الإنسان دهش وانشغل بالحادث وكذا فنسي، وهذا يحصل. مثال أيضا والد وولد، أحدهما يلبس ثوب أخضر والآخر يلبس ثوب أبيض، فغرق صاحب الثوب الأخضر ثم تبعه بعد ذلك صاحب الثوب الأبيض، ثم انتشل فذهب بهما إلى المستشفى وكذا بسبب ربكة الإنقاذ والانشغال والدهش الذي يصيب الناس، نسي، قالوا ما أدري من الذي مات، هذا أول ولا هذا أول، فنسي مع أنهما قد تعين هذا غرق قبل ذاك. في هذه الصورة أيضا قالوا بأنه لا يرث، هذا قول بعض العلماء. إذن إذا علم موت المتوارثين معا فإنه لا إرث لأحدهما على الآخر، لأنه لم يكن حيا حين موت الآخر. ونحن ذكرنا شرط، بأن شرط الإرث هو حياة الوارث بعد موت المورث، وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي، أو علم وجهل عينه، هذه كلها الحالات التي ذكرتها قبل قليل على التفصيل. وادعى ورثة كل منهما سبق الآخر ولا بينة، أو تعارضتا وتحالفا، أي حلف كل منهما على إبطال دعوى صاحبه ولم يتوارث، نص عليه، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد كما سيأتي. نعم.
وادعى ورثة كل منهما سبق الآخر ولا بينة، أو تعارضتا وتحالفا، أي حلف كل منهما على إبطال دعوى صاحبه ولم يتوارثا، نص عليه، وهو قول أبي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن بن علي رضي الله عنهم، لعدم وجود شرطه وسقوط الدعويين، فلم يثبت السبق لواحد منهما معلوما ولا مجهولا. وقال مالك في الموطأ: لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك. وروي في الموطأ أيضا أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم يوم قديد، فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه، انتهى. واحتج في المغني بأن قتل اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض، وبما روى جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها، فالتقت الصيحتان في الطريق فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فلم ترثه ولم يرثها. وإن لم يدع ورث
هذه الأولى، وإن ادعى ورثة كل منهما سبق الآخر، يعني ولا بينة أو تعارضتا وتحالفا فقال هنا لا يورث، وذكر الأدلة على ذلك، لأن القاعدة بأنه لا يورث زاهق من زاهق، زاهق من زاهق، ميت من ميت، قالوا لا يورثون، وذكر أدلة على ذلك. هذا إذا ادعيا. نعم.
وإن لم يدع ورثة كل منهما سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه من تلاذ ماله دون ما ورثه من الآخر لئلا يدخله الدور، لأن ذلك يروى عن عمر وعلي وإياس المزني وشريح وإبراهيم. قال الشعبي: وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض. قال الإمام أحمد: أذهب إلى قول عمر، قال في الإنصاف وهو من المفردات. وروي عن إياس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال: يرث بعضهم بعضا. ورواه سعيد في سننه عن إياس الموقوفا. فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك.
هذه المسألة الثانية وهي من مفردات المذهب، وهي إن لم يدعي ورثة كل منهم أو كل منهما سبق الآخر ورث كل ميت أو ورث كل ميت صاحبه، لكن الـ 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 الورث هذا أو يكون ممن قال من تلاد ماله. التلاد هو المال القديم الذي كان قبل الحادث في مقابل الطارف، التلاد والطارف، الطارف الماء الجديد، المال الجديد الحادث. فإذا حصل ولم يدعي أحد من الورثة سبق الآخر يورث كل ميت من صاحبه، يورث كل ميت من صاحبه من ماله إيش؟
القديم.
فلو وجد مع أحدهما أو معهما مال فإنهما لا يرثان منه، وإنما يورث منه الأحياء، يورث منه الأحياء. فلو مات والد وولد ومات والد وولده ولم يعرف السابق منهما ولم يدعي الورثة سبق أحدهما الآخر، ماذا نصنع؟ ها؟ نورث أحدهما من الآخر. كيف نورث أحدهما الآخر؟ أولا نبدأ بالوالد، فنجعل الوالد حيا، نجعل الوالد حي فيرث الابن، فيكون الابن هو الميت فتقسم تركته، فيأخذ الوالد نصيبه من الابن وكأنه حي، ثم تقسم التركة على الأحياء. ثم بعد ذلك نجعل الوالد ميتا والابن حيا، فنقسم التركة أيضا مرة ثانية بهذه الصورة، ثم نوزع على بقية التركة. أما المال الطارف الذي كان موجود معهما ساعة الوفاة أو نشأ بعد وفاتهما، فمذهب الإمام أحمد أنه لا يرثه أحدهما، وإنما هو للورثة الأحياء. طيب، ميراث أهل الملل نجعله الدرس القادم.